الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة العنكبوت، وقد وصلنا عند قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول الله عز وجل: وإلى مدين، أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. وهذه القصص التي يذكرها الله عز وجل عن الأمم السابقة مر معنا أن فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيها تسلية لكل داع لله، وأيضا فيها تهديد ووعيد لمن لا يستجيب لداعي الله، وأن مآله إلى الهلاك. فقال سبحانه: وإلى مدين أخاهم شعيبا. مدين قيل هو اسم لقبيلة التي بعث فيها وأرسل إليها شعيب، وهو اسم لأحد أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه القبيلة تنتسب إليه مدين. وقيل هو اسم للبلدة التي يعيش فيها شعيب. وقيل أيضا أنه اسم للقبيلة، ولما سكنت في بلدة من البلدان سميت هذه البلدة باسم هذه القبيلة، فهو اسم للقبيلة وللبلدة. وأرسل إليهم شعيب، قال أخاهم شعيبا، فهو أخوهم بالنسب. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله. الرسل دعوتهم واحدة، وهي عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه هي دعوة الرسل إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإخلاص الدين له، وإلى توحيده، ونبذ الشرك ووسائله. وهذه هي أول قضية يهتم بها الأنبياء وأتباع الأنبياء. فإذا كان الداعي إلى الله يهتم بهذا الأصل العظيم، وهو دعوة الناس إلى التوحيد، فهذه علامة على حسن طريقته وسيره، وأنه يتبع المرسلين وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الداعية يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى توحيده، فهذا على طريقة سوية. وأما إذا كان يدعو إلى كل شيء إلا التوحيد، فهذه طريقته طريقة غير سوية وغير مستقيمة، بل لا تنفع إذا كان المدعوون عندهم من الشرك والضلال، لأنه لا ينفع أن تدعو غيرك إلى محاسن الأخلاق أو حتى إلى المحافظة على الصلاة مثلا والصيام والصدقة وهو قائم على الشرك. لأن لو فعل هذا كله الذي دعوته إليه واستقام عليه لكنه لم يترك الشرك لا ينفعه. لذلك ينبغي للداعية، بل يجب على الداعية، أن يكون أول ما يدعو إليه إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ونبذ الشرك ووسائله، والتحذير من ذلك. فإن قال قائل: وهل الناس يحتاجون للدعوة إلى التوحيد حتى اليوم، فالرسل أرسلوا إلى قومهم وعلى رأسهم وخاتمهم النبي عليه الصلاة والسلام دعا قومه ودعا الناس إلى التوحيد. هل نحن إن كنا سندعو الناس هل نسير على هذه الطريقة ندعو الناس اليوم إلى التوحيد؟ نقول نعم، دعوة التوحيد لا تنتهي إلى قيام الساعة لأمرين: لأن الشيطان موجود وهو يعمل في كل وقت وفي كل حين لإغواء بني آدم للوقوع في الشرك، والأمر الثاني أن هذه الدار دار ابتلاء، والمسلم لا يدري على ما يموت عليه، قد تكون موحدا أو قد يكون الرجل موحدا ثم بعد ذلك ينحرف ويزيغ قلبه ويقع في حبائل الشرك. لذلك دعوة التوحيد من أهم المهمات. لماذا؟ لأن بها يدخل الجنة وينجو من النار، وهذه هي الغاية. لأن لو مات على الشرك وعنده أعمال صالحة كالصلاة والصدقة والصيام وبناء المساجد ومساعدة الفقراء والمساكين وحفظ القرآن وقيام الليل إلى آخره، ولكنه عنده شرك، هذا كله يذهب هباء منثورا ويخلد في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك. الأمر خطير جدا، ولأن التوحيد كما قال ابن القيم غشاء رقيق يتأثر لأدنى شيء، يخدشه أدنى شيء. وإذا كان الأمر كذلك فإن الموحد نفسه يحتاج إلى تجديد هذا التوحيد. وكان الصحابة وهم يعني صفوة هذه الأمة كانوا يجتمعون ويقولون تعال نؤمن ساعة، يجددون إيمانهم وتوحيدهم حتى تنجو. طيب، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، وارجوا اليوم الآخر. أكثر المفسرين على أن قوله تعالى وارجوا أي واخشوا، واخشوا اليوم الآخر أي واخشوا ما يكون في ذلك اليوم بأن تعملوا الأعمال الصالحة التي تكون سببا في وقاية العذاب يوم القيامة، وعلى رأسها وأعظمها التوحيد. وكان قوم شعيب عندهم شرك وعندهم أيضا تطفيف في الميزان، فكانوا يبخسون الناس أشياءهم. قال وارجوا اليوم الآخر، وهو يوم القيامة، وسمي اليوم الآخر لأنه مؤخر يأتي أخيرا، فالدنيا أولا ثم اليوم الآخر. قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي ولا تعبثوا وتسيروا في الأرض في حال إفساد لها ولأهلها، فهم يفسدون الأرض بنوعي الإفساد: إفساد حسي وإفساد معنوي. إفساد معنوي أخطر من إفساد الحسي. الإفساد الحسي تهديم البيوت، قتل الناس، أخذ أموالهم، الاعتداء عليهم، هذا إفساد حسي، لكن أعظم منه الإفساد المعنوي وهو إفساد الدين، إفساد العقائد، إفساد القلوب. فهم كانوا يعبثون في الأرض ويفسدون فيها، يفسدون عقائد الناس ويفسدون أموالهم وربما يعتدون عليهم إلى غير ذلك. فهو أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الإفساد في الأرض ومنه الشرك. قال فكذبوه، هو يأمرهم وهم يكذبونه، أي يكذبوه فيما يقوله، وأن هناك يوم آخر وحساب وأنكم محاسبون وهذا الأمر محرم، فكذبوه. فكذبوه قال فأخذتهم الرجفة، أخذتهم الرجفة. في آية أخرى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معهم برحمة منا وأخذت الذين ظلموا صيحة. هنا قال الرجفة، فالذي أخذتهم هي صيحة شديدة لشدتها، ارتجفت قلوبهم، وقيل ارتجفت الأرض بهم. وفي آيات أخرى ذكر الله عز وجل بقوله الصاعقة، والصاعقة هي الصيحة لكنها شديدة ومزعجة. وفي آية الطاغية، لأن هذه الصيحة ليست صيحة معتادة وإنما هي متجاوزة للحد، حتى إن الناس لم يتحملوا صوتها بل من شدتها ماتوا. قال: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأصبحوا، يعني أصبح حالهم في دارهم جاثمين. وفي الآية الأخرى ديارهم، والمعنى واحد، مضاف مضاف إليه يفيد العموم. فأصبحوا في دارهم جاثمين، أي مكبين على وجوههم، ماتوا. ولما أخذتهم الصيحة والرجفة وانكبوا على وجوههم حتى أن بعضهم يكون فوق الآخر، كما قال سبحانه وتعالى عنهم في سورة الشمس: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. قال: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وهذا جزاء أعداء الأنبياء وجزاء أعداء أتباع الأنبياء. قال: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، أي وقد أهلكنا عادا، أو يقال واذكر عاد. قال: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. عاد هم اسم قبيلة بعث فيهم هود، وهي قبيلة في اليمن وتسكن أو بلاد تسمى الأحقاف. وثمود نبيهم صالح، وديارهم معروفة في شبه الجزيرة العربية من جهة الغرب. قال: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، من آثار العقوبة التي نزلت عليهم، فأنتم ترون وتنظرون آثار هذه العقوبة في مساكنهم وأنتم تمرون عليها. هنا الخطاب لكفار قريش، وكفار قريش كانوا يذهبون إلى اليمن في الشتاء، وفي الصيف يذهبون إلى الشام، عندهم تجارة رحلة الشتاء والصيف، ويمرون على هذه الديار. اليمن يأتون إليها، وإذا ذهبوا إلى الشام يمرون على ديار ثمود. قال: وقد تبين لكم، أي وضح وبان وظهر، وتبين لكم من مساكنهم. كيف أن الله عز وجل يعني جعلها آية وعبرة لهم حتى يتعظوا، يعني هذه أنتم ترونها أمامكم، فهذا أدعى إلى أن تتعظوا وتخافوا. فكما أن أولئك كذبوا رسولهم فأهلكهم الله، وأنتم كذلك إن كذبتم الرسول الذي بعث فيكم وهو محمد عليه الصلاة والسلام فسوف يهلككم الله عز وجل كما أهلكهم. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم. العمل السيء، العمل الخبيث، لا يروج على الناس على حقيقته، وإنما يزين للناس، يظهر بمظهر حسن حتى يتقبله الناس، كما قال ابن القيم: الباطل لا يروج على الناس إلا إذا ألبس لباس الحق. تجد بعض الناس مثلا يدعون إلى المظاهرات لخروج على حاكم الحكماء من حكام المسلمين الظلمة إلى آخره، فيزين هذه المظاهرات، والمظاهرات حرام بإجماع علماء المعاصرين. طيب كيف ترجع الناس؟ فيقولون نرفع الظلم، يرفعون لافتات نطبق الشريعة، نريد ننتصر للضعيف إلى آخره من هذه العبارات التي تلامس عاطفة الناس وتلامس قلوبهم. فالناس، لكن لو أن هذا الأمر ظهر على حقيقته لما تقدم الناس، يعني لو قال أحد أو رفعوا لافتات كلهم أو أغلبهم الذي له القوة إن خرجتم ستقتلون، يذهب الأمن، تنتهك الأعراض، تسلب الأموال، هذا الظالم ربما يذهب يأتي من هو أشد منه ظلما، لا يجوز الخروج مثلا، لما قدم الناس. لكن أهل الباطل وأهل الخبث من دعاة الضلالة يزخرفون هذه الأمور ويزينونها لضعفاء الناس، لأن الناس ليس عندهم علم، غالبهم جهال وفيهم عاطفة وحمية للدين، فيأتون من حيث يحب أولئك فيدغدغون مشاعرهم بمصطلحات وبكلمات وبجمل تلامس قلوبهم حتى ينجرفوا. وهم هؤلاء الدعاة لا يخوضون هذه الأمور، وإنما يجعلون الشعب هو الضحية. هم لا، انظر إلى مساكنهم، انظر إلى سياراتهم وأموالهم، تجدهم يعيشون في رفاهية. أما أبناء المسلمين فهم كما يقال طعم. فلذلك يرجع الناس. الآن الربا إيش يسمى اليوم؟ فوائد بنكية، صح؟ لكن لو كان لافتة في الشارع محاربة لله والرسول، هل سيقدم الناس؟ يخافون. الخمر أم الخبائث، تروج باسم مشروبات روحية. التبرج، تبرج المرأة واختلاط الرجال والنساء في لافتات يقال حرية، لكن لو قال هذا زنا، هذا فسق، هذا لا يجوز، هذا من الكبائر، هذا يدعو إلى الفساد إلى آخره، لما تقدم الناس. لكن هكذا يفعل الشيطان وجنده، أنهم يروجون على الناس الباطل بصورة جميلة مزخرفة حتى يرجع عليهم. قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا حتى يغتر الناس به. فهنا الشيطان زين لهم، وإلا الباطل لا يظهر على حقيقته، أو الباطل إذا ظهر على حقيقته لا يغتر به الناس. وزين لهم الشيطان أعمالهم، وشر أعمالهم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا موجود اليوم. يذهب إلى الولي الصالح بحجة أنه يحبه أو أنه قريب من الله أو له مكانة، فيفعل أشنع وأعظم ذنب على وجه الأرض، وهو الشرك بالله. فيدعوه، يا فلان أغثني، يا فلان رد غائبي، يا فلان شفي مريضي، أو يأتي بالعجل والشاه ويذبحها تقربا إلى صاحب القبر، أو يأتي بمال ولو يسير يضعه قربه. الذي يضع القربة ويتقرب إلى صاحب القبر كمن يسجد لصنم، هذه عبادة لغير الله وهذه عبادة لغير الله. لكن هل هم يقولون أن هذا شرك وكفر؟ لا، وإنما يقولون هذه محبة للصالحين، هي تقرب إلى الله إلى آخره. وتجد غالب دعاة الضلالة هؤلاء همهم الدنيا، لا يريدون الدين ولا نصرة الدين، يريدون الأموال والمناصب فقط. لذلك انظر إلى دعاة الضلالة اليوم الذين يدعون المظاهرات ويدعون إلى الشرك وعبادة غير الله، انظر إلى دنياهم تجدهم يعيشون في رفاهية. طيب، قالوا وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، أي عن الطريق الموصي إلى الله، صدهم الشيطان عنه. وهذه فيه أن الإنسان في هذه الدنيا في استقامته لابد أن يتعرض له الشيطان، يريد أن يصده، فأنت لست في مأمن ما دامت نفسك في جسدك حتى تفارق الدنيا. أنت اليوم تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، تترك المحرمات، لكن هل تضمن أنك تموت على هذا؟ ما أحد فينا يضمن. لذلك لا تغتر بنفسك ولا تجعل نفسك في مأمن، لا، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وهذه الدار دار ابتلاء واختبار، ما زلت في الاختبار إلى الآن، في الاختبار حتى تموت. إذا مت هنا الحمد لله، تموت على التوحيد والسنة، فزت في بالخير كله، تموت وأنت موحد لله متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تريد أحسن وأفضل من هذا؟ لو تفوتك الدنيا كلها، لكن الخسارة العظيمة الذي يموت وقد فاته هذا أو هذا، إما يموت على كفر فيخسر الآخرة لا يدخل الجنة أبدا، وإما يموت على بدعة فيعرض لسخط الله عز وجل وعقوبته، ويحرم من الإيراد على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: ويجاء برجال، أي يريدون على حوضي رجال يوم القيامة، فتدفعهم الملائكة، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، لأنهم مسلمون ويعرفهم بسيماهم، علامة هذه الأمة والخاصة في هذه الأمة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فيقول: أمتي أمتي، فيقولون أي الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وقعوا في البدع، فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا. فأنت تموت على التوحيد والسنة، أنت تموت على الخير كله، ولا أحد يكون أفضل منك يوم القيامة. فالشاهد أن الشيطان يحاول أن يصدك عن السبيل حتى ما دامت نفسك بين جنبيك. جاء عن أبي بكر أنه قال: لو وضعت قدمي اليمنى في الجنة لا أأمن مكر الله. ولما نزل الموت بالإمام أحمد فكان يقول، ينظر إلى قدميه يقول: ليس بعد ليس بعد، فينظرون إليه أبناؤه بجانبه فيسألونه، فهو يصحى قليلا ويغمى عليه قليلا، فسألوه قال: الشيطان أتى إلى عندي إلى عند قدمي ويقول: فلت مني يا أحمد، خلاص أنت الآن تفارق الدنيا فلت مني. فيقول: ليس بعد، ما يضمن، هو إمام الدنيا في وقته، إمام أهل السنة والجماعة، ما يأمن مكر الله، فيقول: ليس بعد ليس بعد. فالشيطان يجتهد اجتهادا عظيما في صدك عن طاعة الله. قال: فصدهم عن السبيل، اسمع، وكانوا مستبصرين، عندهم ذكاء عندهم عقل، لكن القلب إذا طمس فلا ينفع لا ذكاء ولا عقل ولا شيء. وكانوا مستبصرين، يعني حالهم كانوا مستبصرين. الذكاء لا ينفع إذا لا يكون معه ذكاء، ذكاء دون طهارة قلب ما ينفع. لو كنت عبقري، اليوم ننظر الكفار يخترعون أشياء عجيبة، ومع ذلك تجده في آخر اليوم ربما يظهر وثنه معه صنم صغير ويضعه يسجد له، أو في نهاية الأسبوع يذهب إلى الكنيسة لا تعجب. وكانوا مستبصرين، فلا تغتر لا بذكائك فطنتك قوتك، لا، التجئ إلى الله دائما، طهر قلبك. وكانوا مستبصرين، ومع ذلك ما نفعهم هذا الاستبصار. ثم قال: وقارون وفرعون وهامان. واذكر هؤلاء أيضا كيف أن الله عز وجل أهلكهم. الله يذكر هذه القصص يا أخوان ليس فقط للمعلومات، لا، حتى نتعظ، حتى نأخذ منها العبرة. قال: وقارون وفرعون وهامان، هؤلاء كلهم في وقت موسى، وبعث فيهم موسى. وقارون وفرعون وهامان، بدأ بقارون مع أنه من أتباع فرعون، قيل لشرف نسبه، ثم فرعون وهامان وزيره. وقارون اشتهر بإيش؟ بكثرة المال. قال: ولقد جاءهم موسى بالبينات، أي بالآيات البينة الواضحة، الآيات البينة الواضحة التي تدل على صدق نبوته وعلى ما جاء به، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. استكبروا في الأرض، تكبروا عن الحق، فكانت عقوبتهم أن الله عز وجل أهلكهم. فإياك أن تتكبر إذا سمعت من ممن هو دونك يأتي بآية أو بحديث، لا تتكبر. قال: فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، ما كانوا سيفلتون من عقوبة الله عز وجل، لا، لا يمكن. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، يعلم مكانهم وقادر على كل شيء. قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه. كل هؤلاء، عاد، ثمود، قارون، فرعون، هام، كلهم، قال: فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه. وهذا ذكرناه سابقا، نذكره الآن، أن الذنوب والمعاصي سبب لنزول العقوبة والهلاك. فأخذنا، فكلا أخذنا بذنبه. شوف الأخذ يكون فيه قوة شدة، ما أحد يستطيع أن يفلت من عقوبة الله. فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. من هم؟ عاد. حاصبا تطلق على الحجارة وتطلق على الرياح الشديدة. وفي عاد: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم لم تبقي أحدا. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، وقيل هي ريح شديدة فيها حصبا، فأهلكتهم جميعا، كما قال سبحانه: ريحا صرصرا في أيام النحسات. قال: ومنهم من أخذته صيحة، وهم ثمود، صيحة واحدة أهلكتهم. والله عز وجل أهلك الصيحة ثمود، وأهلك بها قوم شعيب. ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، وهو قارون، فخسفنا به وبداره الأرض. ومنهم من أغرقنا، فرعون وهامان. فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال: وما كان الله ليظلمهم. الله عز وجل لا يظلم أحدا. إذا نزلت عقوبة في مكان ما فهذا ليس ظلما لهم. إياك ثم إياك ثم إياك أن تسيء الظن بربك فتتعرض للكفر وتخسر دينك. الله عز وجل يقول: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد. الله لا يظلم أحد أبدا، ولكن البلاء في الناس أنفسهم. لما ذكر هذه العقوبات العظيمة قال وما كان الله ليظلمهم سبحانه وتعالى. الله لا يظلم، ما يظلم أحدا، وإنما هم بسبب ذنوبهم. والمنكرات إذا انتشرت فالعقوبة تشمل الجميع، تشمل الجميع، الكبير والصغير والمرأة. لكن ما الذي ينجو؟ الذي يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد يقول قال ما ذنب هؤلاء، صح؟ قد يقول قال ما ذنبهم؟ نقول ليس لهم ذنب، ولكنهم يبعثون على نياتهم. لكن انظر الهلاك إذا نزل يعم الجميع. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا كثر خبث. قال وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني الظلم من أنفسهم. فلما ظلموا أنفسهم استحقوا العقوبة، وهذا فيه تحذير وتخويف من الوقوع في الظلم. الظلم ليس أنك تأخذ حق غيرك، لا، الظلم هو المعصية عموما، تظلم نفسك، تظلم غيرك، هذا كله يدخل تحت الظلم. وأعظم الظلم ما هو؟ الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغي لنا جميعا أولا أن ننجو بأنفسنا، أن نستقيم على طاعة الله هذا أولا، ثم بعد ذلك نحاول قدر ما نستطيع أن ننجي غيرنا، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن بالتي هي أحسن، للتي هي أقوى. وليس الشأن أن توجد النتائج في حياتك، لا، الشأن أنك تموت وأنت على الطريقة، تموت وأنت مستقيم على طاعة الله، تفعل الواجب عليك. النتيجة ليست إليك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. طيب نقف هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.